إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، كان حديثنا في جمعة ماضية أو في الجمعة الماضية عن ذكر بعض الأسباب في كتاب الله عز وجل التي يترتب عليها اللعن، الملعونون في القرآن الكريم. وأما حديثنا معكم في هذا اليوم فهو تحت عنوان الملعونون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما نذكر هذا تنفيرا وتحذيرا وتخويفا، فإن اللعن من الله عز وجل هو الطرد من رحمته، وهذه عقوبة عظيمة إذا عوقب بها العبد فطرده الله عز وجل من رحمته، فمن ذا الذي يرحمه؟ وإن كانت من الخلق فهي الدعاء، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة فيها الأعمال التي إن قام بها العبد أصيب باللعنة. ومن تلك الأسباب والأعمال تعاطي الربا بأي نوع من أنواع المعاطاة، سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو أي مشاركة، فإن هذا من أسباب اللعن. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. بعض الناس ربما لا يأكل الربا لكن يؤكل غيره، إما أنه ينفق على أسرته من مال الربا، أو يؤكل المساكين والفقراء من مال الربا ويظن أنه يتخلص بذلك. لعن الله آكل الربا وموكله، وآخر لا يأكل من الربا لكن يعمل في الربا، فتراه موظفا في البنك أو كاتبا أو حارسا أو شاهدا أو عاملا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الربا جريمة عظيمة يعاقب صاحبها في الدنيا والآخرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي لا يرضى بالمعاملات الشرعية ولا يرضى بما قسم له رب البرية، فيأخذ الأموال من الحرام من الربا وغيره، يعاقب بمثل هذه العقوبة. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذر من الربا يا عبد الله. ومن تلك الأسباب أيضا الاقتراب من الخمر شربا وصناعة وبيعا وشراء وحملا وتعاونا. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه والمشتري لها والمشترات له. الخمر أم الخبائث، ينال صاحبها العقوبات العاجلة والعقوبات الآجلة. ولضرر الخمر وشدة تحريمه فإن الله عز وجل أمر بالابتعاد عنه، ليس مجرد تحريم الشرب بل حتى الابتعاد لا يقترب منه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أهل العلم: هذا أشد من التحريم، فربما بعض المحرمات لا يجوز تعاطيها لكن لا يحرم على العبد أن يكون قريبا منها، أما الخمر فيجب اجتنابه ولا يجوز المشاركة فيه، كما سمعت في عشرة صفات وأعمال صاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تلك الأعمال السرقة، الذي يتعدى على أموال الآخرين ولا يرضى بما رزقه الله عز وجل وقسم له، وربما يهين نفسه على أتفه الأسباب والأشياء فيمد يده لسرقتها وأخذها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة، وهي التي توضع على الرأس عند القتال، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يهان وتقطع يده ويلعن لأتفه الأسباب. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ومن تلك الأعمال أيضا ما ذكر في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أربعة أعمال. رواه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الذي يفسد توحيده ويصرف العبادة لغير الله عز وجل ملعون، فإن مات على هذا الشرك فهو مطرود من رحمة الله ومخلد في النار. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وما أكثر ما يقع هذا عند كثير من العصاة والمتمردين والجاهلين، فربما يلعن أبا صاحبه وأم صاحبه وهو يمزح معه، وذاك يرد عليه بالمثل: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. من أنكر هذه النعمة بدلا من أن يسدي إليهما المعروف ويبرهما ويحسن إليهما يلعنهما فيعاقب بلعنة الله تبارك وتعالى. لعن الله من آوى محدثا، الذي يحدث في دين الله عز وجل أو في مصالح الأمة العظمى يقع في الجرائم والإحداث ثم يؤويه ويناصره ويقف إلى صفه ويحميه، فإنه ملعون. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، والمراد بها العلامات التي يهتدى بها السائرون في طرقهم يغيرها ليسبب للناس الأضرار، أو يغير علامات الأرض الزراعية والممتلكات ليسبب الفتن والخلافات ويتعدى على حقوق الآخرين، فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومن تلك الأعمال أيضا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الجريمة الشنعاء التي أخبر الله جل وعلا أنها كفر بالله وطعن فيه وفي كتابه وآياته ورسوله. سب الصحابة هذه الجريمة من وقع فيها فهو ملعون. روى الإمام أحمد، روى عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالرافضة ملعونون، الرافضة ملعونون، لأنهم يلعنون ويسبون ويطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والسب فيهم والطعن فيهم بأي نوع من أنواع الطعن جريمة شنعاء. ولهذا قال الله للمنافقين في غزوة تبوك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يوم أن طعنوا في قراء الصحابة فقالوا: ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أرغب بطونا. فنزلت هذه الآية. فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد رضي الله عنهم وبين أنهم من أهل الجنة، وبين من صفاتهم الخير العظيم، وبين ما لهم من السابقة بما قدموا من الأعمال وما كانوا عليه من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، فإن سبهم والطعن فيهم سبب للعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فعلى هذا فليحذر المسلم أن يقبل شيئا فيه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة أو أفرادا، وليحذر كل الحذر ممن يطعن في أصحاب محمد. ولنعلم جميعا أن من طعن في صحابي واحد أو في الصحابة فهذا علامة ضلاله وانحرافه، يجب البعد عنه والتحذير منه والبيان أنه على ضلال مبين، وعدم الأخذ منه وتصديقه والاستفادة والرجوع إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الناس، من الأعمال التي يراها الناس يسيرة ويتساهلون فيها ويقعون فيها ليلا ونهارا، ومن وقع فيها فهو داخل في اللعن، فهي كبيرة من الكبائر، مع أن الناس استساغوها حتى المتدينون إلا من رحم الله. هذه الكبيرة وهذه المعصية هي تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح التي جاءت فيها عشرات الأحاديث في تحريمها وبيان ضررها وعقوبة فاعلها. روى الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، ثم ذكر أمورا وفي آخرها قال: ولعن المصور. فالذي يصور ذوات الأرواح ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يصور ويتصور
أكثر مما يأكل ويشرب، ولا يبالي بهذه الأدلة. ولعن المصور، هكذا يقول أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عقوبته في الآخرة فلا تخفى على كثير منكم أيها الناس عباد الله. ومن تلك الأسباب والأعمال أن يعمل الرجل عمل قوم لوط، أعاذنا الله وإياكم من هذه الجريمة. فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من يعمل عمل قوم لوط. فإن هذا يخالف الفطرة السليمة والدين الإسلامي، بل والأديان كلها التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والرسل. هذه الجريمة الشنعاء التي انتشرت في بلاد الكفر وبدأت تستشري إلى بلاد المسلمين عن طريق أعداء الدين، عن طريق الملاحدة، عن طريق المنظمات التي تنشر هذا الفساد. يا أمة الإسلام، اليهود والنصارى في بلدانهم لا يضبطهم دين ولا عقيدة ولا أخلاق، فترى ربما من كان على رأس الهرم في الدول العظمى يعمل عمل قوم لوط، فكيف بمن تحته؟ ولعلكم تعرفون ذلك، ربما رؤساء بعض الدول متهم أنه من اللوطة وممن يفعل هذه الفاحشة، فكيف بغيره؟ أما نحن فإننا أمة حنيفية، أمة يضبطها الدين والعقيدة والأخلاق العظيمة والقيم والشرف والعفاف، فوا عجبا لمجتمع مسلم يرى بوجود هذا الشر في أوساطه، بل يوجد من يدعو إليه. الرجل يتزوج بالرجل، هذا والله من العجائب، أن يوجد في بلد الإيمان والحكمة، أن يوجد في بلد المسلمين الذين يدينون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملعون من يعمل عمل قوم لوط. ومن ذلك أيضا تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، وما أكثر هذا في هذه الأيام، فترى الرجل يتخنث في هيئته وشعره ومشيته وحلاقته ولباسه وما يتجمل به كأنه امرأة، وترى المرأة تترجل فتخالط الرجال وتتبرج وتحلق شعرها وتعمل أعمال الرجال. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. ومن أين أتى لنا هذا؟ إنما أتى من التشبه بالمجتمعات الكافرة، إنما جاء من التقليد لأعداء الإسلام، إنما جاء من المتابعة لليهود والنصارى. وإلا فإن الله عز وجل قد بيّن للرجل أحكاماً وأعمالاً وصفاتاً، وبيّن للمرأة أحمالاً وأحكاماً وصفاتاً، وبيّن لكل ذي حق حقه. فالرجل أعماله وأقواله وحركاته معلومة، والمرأة كذلك، لا يجوز أن يتشبه هذا بهذا ولا هذا بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دب الجهل ورسخ الناس فيه وتركوا تعاليم الإسلام، وصاروا يتتبعون أولئك الفسقة والفجرة الذين يرتكبون الفواحش علانية، فذاك لا يصعد حتى يكون رئيس الوزراء حتى يفعل الفاحشة، وذاك لا يكون رئيسا للدولة حتى يكون من الذين يفعلون الفواحش والمنكرات ويعلنها ويفتخر بها. وإذا بهذه الأمة منها من يسعى للتشبه بأولئك وترك القيم العظيمة والتعاليم الإسلامية الجميلة وراء ظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن تلك الأعمال، وهو آخر ما نذكر في هذا المقام، وله بقية من ذلك إتيان المرأة في دبرها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. جعل الله عز وجل للرجل امرأته حلالا يأتيها في موضع الولد، في موضع الحرث، في أي زمان وفي أي مكان ومن أي جهة، لكن يكون في موضع الحرث ما لم تكن حائضا أو نفساء. وأما أن يأتيها في دبرها فهذه كبيرة من الكبائر وصاحبها ملعون. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. صححه العلامة الألباني: ملعون من أتى امرأته في دبرها، لأن هذا يدل على فساد فطرته وانتكاسة طريقته. شرع الله له الحلال فتركه وذهب إلى الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا النساء في حشهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، يجب على المسلم أن يحذر على نفسه أن يكون ملعونا وهو على قيد الحياة. فكيف إذا لقي الله؟ فكيف إذا مات؟ فكيف إذا انتقل من هذه الدنيا ملعون في الدنيا؟ كيف يكون حاله بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا كان ملعون وهو على قيد الحياة؟ بماذا يقابل الله؟ وكيف يقف بين يدي الله وقد ارتكب هذه الأعمال السيئة والأقوال الباطلة التي تسببت في طرده من رحمة الله؟ فالحذر الحذر عباد الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يكرهه ويأباه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة يدير. والحمد لله رب العالمين.